الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 57 من سنن أبي داود، وهو الدرس 4 من كتاب الصيام والأخير من المجلد 3 من عون المعبود، شرح سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده، أي أذان الصبح الصادق. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء بسبب ما يأتي من الدليل، إلا أن هذا الحديث الصحيح أنه لا يصح، وقد أعله أبو حاتم كما نقل ذلك شيخنا مقبل في كتاب حديث معلى ظاهرها الصحة، وهو يخالف قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكيف يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر الصادق؟ قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، أي الفجر الثاني، والإناء على يده من طعام أو شراب، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه أي الإناء حتى يقضي حاجته منه، أي بالأكل والشرب. وأخرجه أحمد. قال الخطابي: هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح، مثل أن يكون السماء متقيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، لعلمه أن دلائل الفجر معدومة، ولو ظهرت المؤذن لظهرت لها أيضا. فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ، لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى. قال البيهقي: إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شرب قبل طلوع الفجر. قال: قلت من يتأمل هذا الحديث وكذا حديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يرى أن المدار هو تبين الفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر، فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتماد عليه عندهم، والله أعلم. انتهى. قلت لكم ما تقدم هو الراجح، الحديث معلى تقوم به حجة، وانتهينا. قال رحمه الله: باب وقت الصائم، وقت فطر الصائم، أي الوقت المختار والوقت المفضل، وهو عند الغروب مباشرة. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح قال أخبرنا هشام حاوى أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن هشام. المعنى: قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمرو بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا ساد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. قوله فقد أفطر معناه أنه صار في حكم المفطر، ولو كان يفطر حقيقة ما كان هناك ثمة وصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، لكن معناه فقد تحقق وتعين وقت إفطار الصائم. ويظهر لك أن دلائل الليل 3: الأول غروب الشمس، والثاني إقبال الليل وهو سواد يكون في أسفل السماء إلى جهة الأرض ينمو شيئا فشيئا، وأيضا أدبر النهار ولا وانقضى، وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد وابن زياد قال أخبرنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم أي في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، والصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب بعضهم على بعض. فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فيدح لنا، يعني عد لهم السويق لشربه. قال يا رسول الله لو أمسيت، أي لو انتظرت حتى يظهر الليل أكثر، لأنه كان يظن أنه عليه نهار. قال انزل فيدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني ظن أن النهار ما زال موجودا كما هو الحال الآن. أحيانا لصفاء الجو يظن الظان أن النهار ما زال موجودا وقد غربت الشمس. قال انزل فيدح لنا، فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق، متفق عليه وأخرجه أحمد. قال باب ما يستحب من تعجيل الفطر، علامة لظهور الإسلام وقوة أهل الإيمان وبعدهم عن التشبه باليهود ومن إليهم من أهل الإجرام. قال وفي السند المتصل حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وفي هذا الحديث أهمية مخالفة أهل الكتاب، فمتابعتهم ضلال وموافقتهم خبال، ويدل على سوء الحال. ولا إله إلا الله، كم لحق الإسلام من النقص بسبب ضعف معتنقيه، فأصبح كثير من أهل الباطل يرغبون عن هذه السنة ويعتبرون أنفسهم أنهم أصحاب إحسان وهم أصحاب إساءة. لا يزال الدين ظاهرا يعمل به وغالبا واضحا ما عجل الناس الفطرة. وسبحان الله، كأن الرافضة يتقصدون هذا الفعل إما بلسان الحال أو بلسان المقال، فلا يفطرون حتى يروا الشاهد. الله عز وجل آمر بالصيام إلى أن تغرب الشمس وهم ينتظرون النجوم، المسلمون ينظرون إلى الغروب وهم ينظرون إلى السماء. ما دليلكم؟ قالوا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ما شأن هذه الآية والصيام؟ هذا إبراهيم عليه السلام، كان قومه يعبدون الكواكب، فانتظر حتى رأى الكوكب فقال لهم أهذا ربي؟ ليس فيه صيام ولا انتظار إفطار، ولكنها عجائب الاستدلال. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، واجتنبوا الطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، الليل والنهار، قالوا الحسن والحسين. من هذه التفسيرات التي لا يدل عليها نقل ولا يوافقها عقل. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران، أعمى وضرير عن أعمش وضرير، كلاهما ضرير ورفعهم الله بالعلم، عن عمار بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني الخارفي، فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وهو عند مسلم. السنة التعجيل. قال: باب ما يفطر عليه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين. بيت علم: حفصة وكريمة وأنس ومحمد وأروى، مجموعة طلاب علم. عن الرباب بنت صليع مجهولة، وكثير من النساء ما يقال فيها ضعيفة يقال فيها مجهولة. عن سلمان بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وقد تقدم أن هذا الحديث ضعيف، وجاء عند الفريابي في الصيام من حديث أنس رضي الله عنه بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء من فعله. أما التحضيض فلا يثبت. والتمر قد تقدم معنا أنه غذاء وأنه حلوى وفيه نفع عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني. يا اليمن لما كانت سليمة من وجود الرافضة، سليمة من وجود الباطنية، وسليمة من وجود الأحزاب، كانت بلد عظيم، وإلى الآن ما زال فيها خير، لكن حصل لها شر شديد بسبب هذه الفتن التي لا تكاد تنقضي. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي رافضي مثل الحمار، قيل في ترجمته، وقد أثر على عبد الرزاق وأدخل عليه التشيع، ومع ذلك قد وجدت أقوال لعبد الرزاق رحمه الله يظهر فيها حب أبي بكر وعمر ويحذر من بغضهما. قال: أنبأنا ثابت البناني أبو محمد كان يقول: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. فربما أنه الآن يصلي في قبره إذا استجاب الله دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، حياة برزخية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. أخرجه الترمذي وأحمد. وأظن أن هذا أيضا أنكر على جعفر بن سليمان الضبعي، لكن هو في الباب. والرطبات أنفع للجسم والبدن، لا سيما مع الصيام، فإن عجز فتمرات، والتمر هو اليابس، فإن حس حسوات من ماء. قال: باب القول عند الإفطار. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال: أخبرنا علي بن الحسن، وفي النسخة الحسين قال: أنبأنا الحسين بن واقد قال: أخبرنا مروان يعني ابن سالم المقفع مجهول، وإن صحح حديثه بعض أهل العلم إلا أنه مجهول، مثله لا تقوم به حجة. قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف. إن كان عمدتهم أن ابن عمر كان يأخذ ما فوق القبضة إلا هذا الحديث، فهذا الحديث لا يثبت. وإن كان لهم غير ذلك مما يؤيد هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحية، فيقطع ما زادت على الكف وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن حسين عن معاذ بن الزهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حديث ضعيف. فهذا بلاغ وربما كان معضلا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند الإفطار. وأما ما ذكر أن ثلاث دعواتهم مستجابة وذكر منهم الصائم فعموم اليوم ليس التقييد بالإفطار. قال رحمه الله باب الفطر قبل غروب الشمس، أي من حصل له ذلك إن كان متعمدا فهو آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومررت على قوم تشرشر أشداقهم فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر. وإن كان قد أفطر يظنه ليل ولم يكن ليل ثم علم أنه نهار فعليه أن يقضي على الصحيح. من أكل متعمدا في أي وقت من ليل أو نهار فصيامه باطل، سواء كان يعلم أن النهار قد طلع والليل قد لم يدخل أم لا يعلم، أهم شيء أنه تعمد الأكل والشرب. وأما قوله فإنما أطعمه الله وسقاه هذا في حق الناس كما سيأتي إن شاء الله. وفي السند المتصل قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا أبو أسامة حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوم رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمر بالقضاء؟ قال وبد من ذلك. أخرجه البخاري وابن ماجه. هذا هو الصحيح. وأما من أعل هذا بأنها من قول هشام وأن القضاء لا يلزم وأن عمر رضي الله عنه قال الخطب يسير ونحو ذلك فالصحيح لا بد من قضاء. قال الخطاب اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا، فقال أكثر العلماء القضاء واجب عليه، وقال إسحاق وأهل الظاهر لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس، وروي ذلك عن الحسن البصري وشبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم. قال الخطاب الناسي لا يمكن أن يحترز من الأكل ناسيا، وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمس، فالنسيان خطأ في الفعل وهذا خطأ في الوقت والزمان والتحرز ممكن انتهى. فهمتم القول الصحيح في هذه يا أخوة؟ بد من قضاء، هذا هو الصحيح. أسهل طريقة لطلب العلم طريقة أهل الحديث، حديث وترجيح حديث وترجيح. قال باب في الوصال، أي هل يجوز؟ ما حكمه؟ وتفصيله على النحو التالي. الوصال أيام متتالية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال إلى السحر رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عدم الوصال هو الأفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. وأخرجه الترمذي بنحوه وعند أحمد ومالك الموطأ. العجيب من بعض أهل العلم أنه أخذ من قوله أطعم وأسقى أن الله يطعمه من ثمار الجنة ويسقيه من شراب الجنة، هذا غير صحيح. لو كان يأكل حقيقة ويشرب حقيقة لكان مفطرا ليس بمواصل، ولكن معنى ذلك أنه قد شغل بالعبادة عن الأكل والشرب ويصبح متلذذا بما هو فيه من الحال على حال الأكل والشرب، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني لمطعما يطعمني وساقيا يسقيني. هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه أحمد الدارمي. والعجيب أن الشافعية يقولون بأن هذا ليس بوصال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليواصل إلى السحر، ثم يأتي يقول هذا ليس بوصال، هذا وصال شرعي، إلى السحر وصال شرعي، أكثر من ذلك وصال ممنوع. وما جاء عن ابن عمر أنه كان يواصل، أعني ابن الزبير أنه كان يواصل 14 يوما، فهذا اجتهاد منه، نسأل الله أن يأجره ويعفو عنا وعنه عن جميع المسلمين، إذ لعله ظن أن الممنوع هو من كان يلحقه التعب والعنت. قال باب الغيبة للصائم هل تفطره؟ الصحيح أنها لا تفطر، ولكن يناله الإثم وينقص الأجر. قال وبسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن المقبري سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع يترك قول الزور الكذب وفعل الزور مثل العادة السرية زور، مثل شهادة الزور زور، فكلمة الزور أعم من الكلام، فاجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور أي فعل الزور من عبادة الأصنام ودعائها ونحو ذلك. ومعاوية رضي الله عنه يأخذ قصة ويقول هذا الزور، فكلمة الزور أعم، والعمل به، وهذا هو الدليل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، الله هو الغني الحميد، فإنما اختبرك وابتلاك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان وفي نسخة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يريد لا يفحش، والرفث هو الصخف وفاحش الكلام، ولا يجهل بالسب والطيشان، فإن امرؤ قاتله أي ضاربه أو شاتمه سبه فليقل إني صائم إني صائم. وهل يقول هذا بلسان الحال أم بلسان المقال؟ ذهب بعضهم أنه يقوله بلسان المقال صائم صائم، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يقول ذلك بالبعد عن الفتنة، وهذا الذي يظهر لو قالهما أنكر عليه لأنه عمل بظاهر الحديث. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه عند النسائي بن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك الموطأ. قال باب السواك للصائم أي هل يجوز أم لا يجوز؟ صحيح أنه يجوز، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والصائم تحضره الصلاة. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي، أخرجه البخاري تعليقا وهو عند الترمذي وأحمد. قال الخطابي السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه، وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإليه ذهب عطاء ومجاهد. لكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، خلوف هو يصعد من باطن المعدة، ليس المراد به الرائحة القذرة التي تكون في الفم. في إسناده عاصم بن عبيد الله قد تكلم فيه غير واحد. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، إن صب الماء لا حرج، والمبالغة في الاستنشاق مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال تقوى لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، أخرجه أحمد وهو عند مالك الموطأ. وابن عمر ثبت عنه أنه ربما وضع قطعة الثلج والبرد فيه ولا يضره ذلك ما لم يبلع. قال باب الاستنشاق للصائم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذن المبالغة في الاستنشاق للصائم مكروهة لما يخشى عليه من دخول الماء إلى الجوف. قال باب الصائم يحتجم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فجمهورهم على أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وذهب الحنابلة في قول لهم، وهو الراجح عندنا إن شاء الله، وهو قول الشيخ مقبل أيضا، أن الحاجم والمحجوم يفطران لنص الحديث، والقول بالنسخ لا دليل عليه إذ لم يعلم المتقدم من المتأخر. وأما حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، فزيادة صائم علها الإمام أحمد كما هو مذكور في غير موطن، فلا يحتج بها. ثم أيضا لو ثبت أنه يعني ماذا يحتاج هذا كما قيل إلى ما تقدم، إلى معرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. وذهب الشيخ بن عثيمين إلى تفصيل، قال إن كان الحجامة بالقرون القديمة التي تحتاج إلى مص يفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان بالآلة فيفطر المحجوم للحاجم، والذي يظهر البعد عن هذا لظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. جعل ابن عباس رضي الله عنه قال إنما يخشى مما دخل لا مما خرج، وذكره البخاري في صحيحه. وجاء عن أنس أنهم كانوا لا يرون كراهية الحجامة إلا خشية خوف التلف أو الضرر، لكن كما قلت لكم الحديث ظاهر أفطر الحاجم والمحجوم وهو ثابت. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام حا وأخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أسماء يعني عن أبي أسماء يعني الراحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال شيبان في حديث قال أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الراحبي حدث أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا شيبان عن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد في السند المتصل. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال أخبرنا وهيب بن خالد قال أخبرنا أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده لثماني عشر خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه ابن ماجه عند أحمد والدارمي. قال أبو داود روى خالد الحداء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم بن علية عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم. أخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم. قال أبو داود رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول مثله بإسناده. إذن عرفتم أفطر الحاجم والمحجوم، ومثله أيضا التبرع بالدم لأنه في حكمه. أما مسألة الدم الذي يخرج للفحص فلا يفطر لأنه عبارة عن شيء يسير كالجرح ونحوه. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك، أي الرخصة في الحجامة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر قال عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ما حال هذه اللفظة؟ شاذة. الصواب أنه احتجم وهو محرم كلمة صائم غير ثابتة وعلها الإمام أحمد. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مكسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ضعيف يزيد بن أبي زياد. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال وفي نسخة قال إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وأخرجه أحمد. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وأخرجه البخاري بنحوه. الصحيح ما تقدم بحمد الله في هذا اليوم 13 من ربيع الثاني أو الآخر لعام 42 و400 ألف ننتهي من هذا المجلد 3 من عون المعبود. والحمد لله رب العالمين.